كرم، بعد قليل تلتقون مرة أخرى مع الزميل أكرم أيوب معد ومقدم ملف العراق ليوم الجمعة. بعده يصحبكم حسين سعيد في مطالعة جديدة لصحف عربية صادرة هذا اليوم، ثم يلتقيكم الزميل نبيل الحيدري من بغداد في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حوارات. أما الآن فهذه عودة إلى أكرم وإعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويدعوكم إلى جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها موفق الربيعي يرى أن قانون إدارة الدولة يعد أفضل صيغة توافقية لتلبية مطالب مختلف الجماعات الدينية والإثنية، وبول بريما سيعين مستشارا للأمن القومي في العراق. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالة أنباء عالمية أن مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية العراقية بدأ اليوم الجمعة أعماله في أربيل بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي قال أن السبيل الوحيد الآن هو وضع برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية على أساس من الحوار والتفاهم واحترام الآخرين. وكالة فرانس بريس نقلت عن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني قوله أن العراق الجديد الذي نرغب في بنائه يجب أن يكون خاليا من التمييز الوطني والقومي ومن الدكتاتورية والاستفزاز. إلى ذلك أشارت وكالة أنباء عالمية إلى أن المؤتمر الذي هو الأول من نوعه سيستغرق يومين، وعقد تحت شعار المصالحة الوطنية طريقنا نحو السلام الاجتماعي وبناء العراق، ويشارك فيه ممثلون لمختلف التيارات السياسية والأحزاب وشيوخ العشائر. وصل فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى العراق اليوم الجمعة لمساعدة العراق في التحضير لاستفتاء وطني يتم في نهاية شهر كانون الثاني المقبل. وكالة فرانس بريس أفادت أن كارينا بيرالي سترأس فريق الخبراء، حيث وافق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 18 من شهر آذار الجاري وافق على إرسال الخبراء لمساعدة العراقيين بشأن الانتخابات وتقديم المشورة لهم حول إقامة حكومة مؤقتة في نهاية حزيران المقبل. نقلت رويترز عن شهود أن مخربين أشعلوا النار اليوم الجمعة في خط أنابيب ثانوي للنفط يغذي محطات تصدير في جنوب العراق. وفي خبر آخر لفرانس بريس قال سكان وأطباء أن القوات الأمريكية اشتبكت يوم الجمعة مع مقاتلين في بلدة الفلوجة، وقتل في تبادل النيران بعض المدنيين بينهم طفل وجرح 7 رجال. وذكر شهود أن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم حين دخلت ضحيتين في المدينة. وفي مدينة الموصل أطلق مجهولون النار اليوم الجمعة على مركز للشرطة من سيارتين مسرعتين فأصابوا شرطيا بجروح. حث رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في تصريح أدلى به لصحيفة وول ستريت جورنال حث المجتمع الدولي للوقوف بشكل موحد أمام الإرهاب، وقال إن ضحايا الإرهاب يستحقون أن يقف العالم موحدا إزاء أعمال الإرهاب، وأكد أن الوقت الآن ليس وقت التخلي عن تنفيذ المهمات العالمية. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن اليوم الجمعة إلى إصدار قرار جديد بشأن تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، لكنهم لم يربطوا دعوتهم بالمساهمة بقوات حفظ السلام. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا أنهم يأملون أن تلعب الأمم المتحدة دورا حيويا في عملية نقل السلطة إلى العراقيين والفترة التي تليها أيضا. نشر فريق استشاري للصحة العقلية في الجيش الأمريكي نشر تقريرا بشأن قضايا يواجهها جنود أمريكيون في العراق، بما في ذلك الانتحار والاكتئاب الذي يصيب الجنود في المعارك. ووجد التقرير أن نسبة كبيرة من الجنود مروا وأبلغوا عن مشكلات صحية سلوكية، وهناك حاجة لم يتم تلبيتها بشأن الخدمات السلوكية بحسب التقرير. قالت وكالة فرانس بريس أن وزراء الخارجية العرب التقوا في تونس اليوم الجمعة تمهيدا لعقد مؤتمر للقمة العربية الذي سيبدأ أعماله يوم الاثنين، وسينظر الوزراء في قضايا تتعلق بالصراع العربي الفلسطيني والوضع في العراق والدعوات المتعلقة بإجراء إصلاحات ديمقراطية في المنطقة والمقترحات الخاصة بتحسين عمل جامعة الدول العربية. وفي تركيا قالت وزارة الأشغال العامة التركية يوم الجمعة أن الزلزال قوته 5.1 بالعشرة درجة بمقياس ريختر هز شرق تركيا خلال الليل وقتل مجموعة من الأشخاص بينهم أطفال وأصاب العشرات. وضرب الزلزال منطقة زراعية في أرض روم في مقاطعة إسكالي شرقي البلاد، وسول بالأرض منازل من طابق واحد مبنية من الطوب اللبن. إلى ذلك أقامت جمعية الهلال الأحمر التركية نحو 50 خيمة لإيواء الناجين من سكان القرية، وعددهم يصل إلى 500. بهذا ينتهي سيداتي وسادتي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
نعود إلى ملف الشأن العراقي. نقلت وكالة رويترز عن موافق الربيعي عضو مجلس الحكم العراقي قوله إن قانون إدارة الدولة في العراق يعد أفضل صيغة توافقية يمكن أن تلبي المطالب المتصارعة لمختلف الجماعات الدينية والأثنية. وقالت وكالة الأنباء أن الربيعي كان يتحدث في اجتماع ضم عددا من المحامين ورجال الدين وزعماء العشائر لمناقشة أبعاد قانون الدولة أو الدستور. وطالب الربيع الشيعة بالقبول بحل وسط فيما يتعلق بمطامحهم من أجل العيش بتناغم مع السنة والأكراد وبقية مكونات الشعب العراقي. وأشار الربيعي إلى وجود فئات أخرى غير الشيعة، وأن هذه الفئات شريكة في العراق ولها مصالح مثلما للشيعة مصالح. وعليه يقول الربيعي فإن النتيجة هي مجموعة من الحلول التوافقية التي تلبي رغبات جميع الأحزاب. وعن التحفظات الشيعية على قانون الدولة اعتبر الربيعي أن هذه التحفظات لا تلغي التزام الأطراف بالقانون، وقال في تصريحات لإذاعة العراق الحر:
ولكن قانون إدارة الدولة العراقية هو صادقت عليه يعني أعلى مؤسسة في العراق والتي هي مجلس الحكم الإجماع، فهو ملزم لمن تحفظ عليه ولم يتحفظ عليه.
نعم.
من وافق عليه ومن لم يوافق عليه. ولكن المهم الآن هو كيف يمكن أن نطوره ونزيل الاختناقات.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن طلب آية الله العظمى علي السيستاني من الأمم المتحدة عدم تبني القانون شرطا لتعاونه مع البعثة الدولية برئاسة الأخضر الإبراهيمي، قال الربيعي:
لا أعتقد أنه هذا مشكلة بذاته، إنما هي ما المطلوب هو أن نضع التاريخ تاريخ 31/1/2005 أو قبل نضعه في قرار لمجلس الأمن من أجل احترام هذا التاريخ، وهو تاريخ الانتخابات العراقية. أما لا يوجد هناك أي قانون من قوانين البلدان الأخرى أو الدساتير من اعترفت أو لم تعترف به الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة غير مطلوب منها يعني الاعتراف أو تسجيل قانون إدارة الدولة العراقية، لا يوجد حاجة. يعني لم يطلب مجلس الحكم درج هذا القانون في قرار مجلس الحكم في قرار مجلس الأمن القادم. أما طلب يعني سماحة آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في يعني في درج تاريخ الانتخابات في إطار مجلس الأمن، أعتقد هذا صحيح.
نعم.
ونتفق معه بتمام الوجه.
وفي السياق نفسه رأى عضو مجلس الحكم العراقي السياسي الكردي المستقل محمود عثمان أن الخلافات يجب أن تحل عبر الحوار وليس عبر فرض الشروط.
وطبعا نحن نريد تجاوز كل مشاكل بالحوار بالتأكيد، سواء كان مع الإخوان الشيعة داخل المجلس أو مع السيد السيستاني ورأي الآخرين محترم طبعا رأي أي شخص، ولكن يجب على أي شخص أو أي جهة أو أي حزب لا يفرض رأي عن الآخرين، يعني كوضع شرط مسبق لتعامل مع الأمم المتحدة، وهكذا شرط كبير، يعني شرط أن الأمم المتحدة يجب أن لا تعتدي بهذا القانون، يعني هذا معناه إلغاء القانون من وجهة نظري، فهذا يعتبر يعني فرض رأي، محاولة لفرض رأي، طبعا هذا غير صحيح وهذا غير مقبول أبدا، يعني طرح رأي، طرح أي رأي من الآراء ممكن يعني بسهولة مناقشته، لأن هنالك من يؤيد القانون هم أكثرية، أنا في تصور أكثرية الشعب العراقي تؤيد هذا القانون، توجد ملاحظات وهنا وهناك، ولكن في نفس الوقت لا يصح لا للكردي ولا للجانب الشيعي ولا للجانب السني ولا للجانب المسيحي ولا لأي جانب أن يطرح شرط مسبق ويفرض نوع من الرأي على الأمم المتحدة وعلى الآخرين، هذا غير صحيح. أعتقد الكل آمنوا بالديمقراطية، الكل يقولون يريدون انتخابات عامة، يريدون ديمقراطية، يريدون رأي الشعب، فمن المفروض أنه يطرحون آراءهم، هذا جيد، ويكون هنالك حوار حول هذه الآراء، ولكن فرض أو شرط مسبق أو تأكيد أنه بدون هذا، بدون أن يقبل هذا الشرط لا يتعاون، هذا أعتقد نقاط سلبية لا تفيد الوضع العراقي ولا تفيد الوحدة الوطنية، وتخلق نوع من المخاوف لدى الآخرين، يعني إذا نحن نسمع هكذا آراء من إخواننا الشيعة أو من يمكن أن تكون هنالك أكثرية لهم في المستقبل، فنحن الكرد غيرنا أيضا الذين هم على أقل عدد منهم يتخوفون، وهذا يؤثر على الثقة بين الجميع، ولا يؤدي هذا هكذا تصور أو هكذا مواقف لا تؤدي إلى خلق وحدة وطنية وخلق علاقات جيدة وإمكانية خلق وضع أو حتى دستور دائم. لذلك أنا في تصوري كما يقولون أن فقرتنا فقرة جيم قد يعطل الدستور، هكذا أرى أيضا قد تعطل أيضا ليس فقط الدستور وإنما الوحدة الوطنية بشكل عام. لذلك أنا أرجو أن تكون الآراء تطرح، كل الآراء تطرح، كل الانتقادات، ولكن بشكل للنقاش للحوار، وقد نصل فيما بيننا إلى ما يفيد الجميع وما نتفق عليه جميعا. يعني
كانت هذه مقتطفات من حديث لعضوي مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي ومحمود عثمان، وتستمعون إلى نص الحديث في برنامج العراق في أسبوع الذي يذاع هذا اليوم. وفي بغداد التقى مراسل الإذاعة فلاح حسن برئيس مؤسسة الغدير الذي تحدث عن حملة مستقلة تقوم بها المؤسسة لجمع تواقيع عراقيين يعربون عن تحفظاتهم إزاء بعض مواد الدستور الجديد. إلى التفاصيل.
وزعت في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ورقة استفتاء لم يؤشر فيها الجهة الداعية لهذا الأمر، إلا أن العديد من المواطنين يعتقدون أن هذا تم بناء على رأي المرجع الشيعي السيد علي السيستاني. الورقة كتبت على وجهين، الأول باللغتين الإنجليزية والعربية، وجهت فيه مجموعة من الانتقادات إلى قانون الدولة، مبتدئا بأن لا شرعية لهذا القانون لأن الذين أشرفوا عليه وقاموا بكتابته غير منتخبين من الشعب حسب نص العبارة، في حين حملت الجهة الثانية للورقة جدول يحمل عنوان قائمة الموقعين. إذاعة العراق الحر علمت أن مؤسسة الغدير الإسلامية والتي تشكلت بعد سقوط النظام هي التي أعدت هذا الاستفتاء، فالتقينا بالسيد هاشم العوادي رئيس مجلس إدارتها، والذي سألناه أولا.
وردت في مقدمة هذا الاستفتاء أن هذه السلطة هي سلطة غير منتخبة وغير شرعية، مع العلم أنه هذه السلطة يعني هم تيارات، عدد منها تيارات دينية عملت في الساحة وتيارات كردية أيضا عملت في الساحة العراقية.
عدم التمثيل هذا أيضا لا يمثل رفضا. نحن نقول عدم التمثيل لأن هذه السلطات أو هذه الجهات التي انتخبت لتمثيل الشعب العراقي أو عينت لتمثيل الشعب العراقي لا تمتلك شرعية. لأن قلت لك أنه الشرعية إما أن تكون من السماء أو تكون من الأرض. من السماء لا بد من وجود قرآن منزل عليها أو كتاب سماء منزل ما عندها. أما الشرعية الأرضية، الشرعية الأرضية تبتني على حرية اختيار الشعب، أن الشعب يختار ممثليه. وأعتقد أنه الاعتراض بهذه الجملة على الأخوة الموجودين في مجلس الحكم هو اعتراض يقره العقل والمنطق وحتى الأعراف الدولية التي تؤمن بها من تؤاخذ علينا هذا الكلام. بالعكس، رئيس الدولة والجمعيات اللي موجودة في الدول كلها في كل دول العالم تبتني على عملية الانتخاب، وحتى الرئيس الأمريكي الآن يأخذ حملة دعائية وحملة انتخابية لغرضين. يعني لو كان هذا المطلب مثلا مطلب غير شرعي لكان من الأولى أن يتركه من يقوم به الآن.
تجمع لديكم كم من الآراء حتى هذه اللحظة؟
أجيبك بما ذكر أمس أو أول أمس في بيان صدر عن مكتب سماحة السيد السيستاني، أفاد بأن هنالك ملايين التوقيعات. وفعلا الآن إذا نظرنا إلى محافظة بغداد فقط، أنه في محافظة بغداد الآن تجمع لعله في مركزنا فقط في مؤسستنا جمع أكثر من تقريبا لحد الآن 4,000 أو 5,000 استمارة، كل استمارة تحتوي على 15 توقيع، وهنالك حدود 10,000 استمارة موجودة لدينا توزع.
هل السيد السيستاني علم بهذا الاستفتاء، وهل أشار إلى أن يفترض أن يكون هكذا استفتاء؟ يعني
الحقيقة أنه بالنسبة إلى علمائنا وإلى مراجعنا بصورة عامة أنه نحن نأخذ منهم الخطوط العامة والخطوط العريضة. يعني مثلا حملة التوقيع هذه التي نقوم بها الآن وتقوم بها جهات أخرى، هذه الحملة هي ليست الأولى، كان هنالك حملة سابقة كان في النية القيام بها قبل 2 أو 3 أشهر تقريبا، وتم إعداد وثيقة إلى كوفي عنان وإلى عمرو موسى. هذه الوثيقة جرى الإعلان عنها وحملة دعائية إلها وتوعية الناس بإزائها تمهيدا للقيام بحملة تواقيع خاصة بهذه المسألة. لكن بعد أن رفضت الأمم المتحدة إلى مطالب الشعب وأعطت وافقت على إجراء الانتخابات أحجمنا عن أخذ التواقيع. لكن بعد صدور هذا القانون عدنا إلى حملة التواقيع مرة أخرى، لأنه البيان الأول اللي صدر من سماحة السيد أنه طالب العراقيين بأن يكون لهم أو طالب جميع المؤمنين على أنه يطالبون أو بل يطالبون بحقوقهم بكل السبل المشروعة. وأعتقد أنه هذا الطريق هو سبيل مشروع. ثم أنه هذا الأمر أو هذا الموقف لا يمثل موقف سماحة السيد وبالتالي موقف الشيعة فقط. هنالك بيان رقم 25 صدر عن هيئة علماء المسلمين وهي هيئة سنية، هذه الهيئة ذكرت أو كان لها موقف أشد من موقفنا وهو موقف رفض، قالت أنه يعد هذا القانون مرفوضا. وأعتقد أكو نسخة من عند أبو جعفر يا حبذا جيب ليها، اعتبرته مرفوض، يعني موقفهم أشد من موقفنا.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع السيد هاشم العوادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغدير التي أعدت استفتاء حول موضوع قانون الدولة المؤقت. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قالت رويترز إن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما سيعين مستشارا للأمن القومي في العراق لولاية تمتد لخمس سنوات، وذلك قبل استعادة العراق لسيادته بحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن مسؤول كبير في سلطة الائتلاف المؤقتة. وقال المسؤول إن هذا الشخص سيكون مثل كوندوليزا رايس أو برنت سكوكروفت، في إشارة إلى طبيعة الوظيفة لصاحب المنصب الجديد. المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته شدد على أن الشخص المعين من المتوقع أن يبقى في منصبه بعد تسليم السلطة للعراقيين وبعد تولي حكومة عراقية منتخبة للسلطة في العام المقبل. رويترز ذكرت أيضا أن بريما سيختار المستشار بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الحكم العراقي، وسيكون المرشح لهذا المنصب المستشار الأول لرئيس الوزراء المستقبلي في العراق فيما يخص القضايا الأمنية. في خط متصل قالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن اعتقادهم بتوافر أساس قانوني لمواصلة القوات الأمريكية السيطرة على الوضع الأمني في العراق، فبعد شهور من الاهتمام بالوضع القانوني لما يصل إلى 110,000 جندي أمريكي من المتوقع أن يبقوا في العراق بعد انتهاء الاحتلال من الناحية الرسمية في 30 حزيران المقبل، يقول المسؤولون إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي يوافق على وجود قوة متعددة الجنسيات في العراق ويمنح القادة العسكريين من الأمريكيين السلطات اللازمة للحفاظ على سيطرتهم على البلاد بعد تسليم السلطة للعراقيين. وتأسيسا على ما تقدم، تقول الصحيفة الأمريكية أصدر بول بريما أمرا هذا الأسبوع يقضي بوضع القوات المسلحة العراقية المشكلة حديثا تحت إمرة الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز الذي سيتولى قيادة القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بعد نقل السلطة للعراقيين. ذكرت دراسة عسكرية أعدت الصيف الماضي ونشرت الخميس أن الجنود في العراق يقدمون على الانتحار بنسب تفوق النسب المسجلة في الوحدات الأخرى في الجيش الأمريكي، وأن أكثر من نصفهم يعاني من تدني الروح المعنوية. وقالت فرانس بريس التي أوردت النبأ إن نسبة الانتحار وصلت إلى 17.3 لكل 100,000 جندي في العراق في مقابل 12.8 للجيش الأمريكي برمته، كما أوضحت هذه الدراسة التي طالب بإجرائها كبير أطباء الجيش في عقاب سلسلة من عمليات الانتحار في شهر تموز الماضي. لكن عدد المنتحرين من الجنود في العراق أدنى من المعدل في داخل الولايات المتحدة للفئة العمرية بين 20 و34 عاما، والتي بلغت 21.5 لكل 100,000 نسمة. وأكثر الوسائل استخداما للانتحار هي السلاح الناري، وهذا لا يثير العجب والدهشة في منطقة قتال كما جاء في الدراسة. ومن بين 756 جنديا الذين عبروا عن رأيهم، قال 52% إن معنوياتهم متدنية أو متدنية جدا، ويعتبر 72% أن معنوياتهم معدومة في إطار وحداتهم. وتفسر هذه الحالة بالغموض المحيط بفترة بقائهم في العراق، وقد طرح هذا السبب 87% من الجنود، وتذرع 71% بطول المهمة، و 57% بابتعادهم عن عائلاتهم، و 55% بانعدام الحياة الخاصة. وخلص التقرير إلى القول إن الجنود المشاركين في عملية حرية العراق يعربون عن مستوى مرتفع من القلق المرتبط بأوضاعهم الصحية وتدني معنوياتهم وهشاشة روح التضامن فيما بينهم. وأوضح معدو الدراسة أن الظروف الحياتية للجنود قد تحسنت منذ إعداد الدراسة، وأنهم باتوا يعرفون بشكل أدق الفترة التي سيمضونها في الخدمة، وتوافر لهم المزيد من إمكانيات الاستفادة من خدمات أجهزة الاتصال كالبريد الإلكتروني والهاتف. على صعيد آخر، قال الجيش الأمريكي إن حوالي 350 فردا من قوات الشرطة العراقية الذين تدربوا على يد القوات الأمريكية قتلوا خلال العام الماضي، ومن المرجح أن تتصاعد هجمات المسلحين قبل موعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران المقبل. وفي محور عسكري، نقلت فرانس بريس عن مسؤول حكومي كبير أن كوريا الجنوبية ما زالت تنوي إرسال ما يزيد عن 3,000 جندي إلى العراق على الرغم من إلغاء خطط لنشر قوات كورية الشهر المقبل وسط مخاوف من إمكان تورط هذه القوات في أنشطة قتالية. ومن سيدني أوردت فرانس بريس تقريرا قالت فيه أن حزب العمال الأسترالي المعارض يحاول التنصل على ما يبدو من تعهده المثير للجدال حول سحب جميع القوات الأسترالية من العراق بحلول أعياد الميلاد إن هو فاز في الانتخابات المقررة أن تجري في وقت لاحق من هذا العام. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم المعارضة في تصريح لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد قوله إن حكومة العمال ستنظر في مسألة الاحتفاظ ببعض الجنود في العراق لحماية الدبلوماسيين والبعثة الأسترالية. وفي مدريد أفاد مصدر حكومي أن رئيس الحكومة الإسبانية الذي انتهت ولايته خوسيه ماريا أثنار طلب من خلفه خوسيه لويس ثاباتيرو اتخاذ قرار سريع في شأن إرسال قوة تحل محل القوات الإسبانية الموجودة حاليا في العراق، وهو إجراء يفترض أن يحصل في 21 من نيسان المقبل. كما طلب أثنار من خلفه وجوب اتخاذ القرار بسرعة وإبلاغه به كتابة الأمر الذي وافق عليه ثاباتيرو بحسب المصدر. وكان ثاباتيرو أعلن بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الإسبانية أن إسبانيا ستسحب جنودها من العراق بعد نقل السيادة إلى العراقيين في حال لم تتسلم الأمم المتحدة الإشراف على الوضع في العراق. في إطار التشاورات بين القوى السياسية العراقية التقت في السليمانية قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الحزب الشيوعي الكردستاني لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد. تفصيلات أكثر في التقرير التالي من مصطفى صالح كريم.
في اجتماع عقد أمس بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني في مدينة السليمانية جرى تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع في العراق وفي كردستان. وتحدث جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في الاجتماع حول أهمية التوافق، والذي أكد على أن أهمية هذه التوافقات لا تكمن فقط في مرحلة صياغة قانون إدارة الدولة العراقية والمرحلة الانتقالية، بل إن أهميتها بحسبه بداية توافق للصياغة وتطبيق الدستور الدائم. هذا وتناول الاجتماع أيضا بحث الأوضاع والتغيرات الجارية في العراق وفي كردستان، وخاصة الاستعدادات الجارية لمرحلة انتقال السلطة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين الحزبين والتأكيد على تقويتها. وتحدث طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني خلال الاجتماع الذي ترأسه تحدث بإيجابية عن العلاقات بين الأحزاب الكردستانية والعراقية، مؤكدا على أنه يطمح في تطور وازدهار هذه العلاقات على صعيد عموم العراق. هذا وقد حضر من الاتحاد الوطني الكردستاني بالإضافة إلى طالباني كوسفت رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي وعدد من أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة القيادية، فيما ترأس كريم أحمد سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني وفد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
حوارات، لقاءات أسبوعية يجريها نبيل الحيدري مع ناشطين في حقول السياسة والثقافة والاجتماع. حوارات برنامج أسبوعي تستمعون إليه أيام الجمعة هنا إذاعة العراق الحر في براغ.
في الموصل قضى تشريع جديد بإعادة ممتلكات صدرت أيام النظام السابق لأصحابها الأكراد. أحمد سعيد مراسل الإذاعة في المدينة يلقي الضوء على هذا الموضوع.
في تطور جديد بخصوص أوضاع الكرد في الموصل، قال آن موريس الممثل الرسمي المدني لقوات التحالف في مدينة الموصل والشمال الغربي من العراق، قال لوسائل الإعلام صباح اليوم أن الدور والأراضي والمحال التي صادرها النظام العراقي السابق في الموصل والعائدة إلى الكرد من سكان مدينة الموصل ستعاد إلى أصحابها الحقيقيين والشرعيين من الكرد، وأضاف أن قانونا صدر بهذا الشأن وهو الآن قيد التنفيذ. يذكر أن الحكومة العراقية السابقة والحكومات الجمهورية التي سبقتها في حكم العراق سبق وأن صادرت المئات من الدور والأراضي العائدة ملكيتها للكرد الذين شاركوا في الثورة الكردية التي اندلعت في عام 1961 واستمرت عقود من السنين، أو الذين شاركوا في نشاطات مناهضة للحكومة العراقية السابقة. وعلى أثر صدور هذا القانون الذي استبشر به الكرد، يستعد الآن المئات من الكرد لتقديم عرائض لغرض استرداد ممتلكاتهم المصادرة. على الصعيد ذي الصلة بأوضاع الكرد المناهضين للنظام العراقي السابق والمشاركين منهم في الثورة الكردية، أفادنا مصدر في لجنة محلية زمار للحزب الديمقراطي الكردستاني أنه تم ولأول مرة صرف رواتب ل 556 شخصا من منتسبي قوات البيشمركة الكردية ومن سكنة ناحية زمار الواقعة شمال مدينة الموصل، ومن الذين شاركوا في الثورة الكردية في العقود السابقة من القرن الماضي. من جانب آخر، عقد اجتماع أمس بين ممثلين عن قوات التحالف وقائم مقامي قضائي الحضر ومخمور ومدراء نواحي القيارة والشورى وحمام العليل بجنوب الموصل وفي المنطقة التي اصطلح على تسميتها بوادي نهر دجلة، وحضر الاجتماع محافظ الموصل ونائبه، وفيه جرى بحث أمور عدة، منها قضية السكان الذين طالتهم المظالم على جانبي نهر دجلة في ظل النظام العراقي السابق ومسألة إنصافهم وتعويضهم، كما وبحث الاجتماع في أمور خدمية أخرى، علما أن المظالم طالت الكرد والعرب على حد سواء على جانب وادي نهر دجلة بحسب أقوال صدرت عن المجتمعين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وقبل ختام الملف العراقي نستمع إلى هذا الخبر. مصارعان عراقيان إضافة إلى مدربهما من المتوقع أن يصلوا في الأسبوع المقبل إلى مدينة كولورادو في الولايات المتحدة للشروع في التدريبات في مركز التدريب التابع للجنة الأولمبية الأمريكية. ونقلت أسوشيتد بريس أن مسؤولين في اللجنة أعربوا عن الأمل في وصول الفريق العراقي لممارسة التدريبات مع الفريق الأمريكي، وذلك استعدادا للألعاب الأولمبية التي ستقام في أثينا. هذا وينتظر الفريق العراقي الحصول على الموافقة النهائية من الخارجية الأمريكية. عملية التدريب هذه تجري كجزء من برنامج لإعادة بناء الفريق الأولمبي العراقي الذي عانى من أوضاع بالغة السوء تحت حكم صدام حسين. سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
أكرم أيوب، وقد قدم لكم إعادة لجولة خبرية متنوعة عن تطورات الوضع في العراق. فاصل غنائي نتابع بعده برامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. ماذا أعد لنا ديار؟
طفلة وغازلتني آه يا شيخ، أغازلها أنا يا ناس ناعي. طفلة وغازلتني آه يا شيخ، أغازلها أنا يا ناس ناعي. أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني، أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني. مثل هذا الدرب ما ممكن يطيب.
غزلة والدين
أملاً سيدتي سادتي، فهذا عرض آخر لما ورد من عناوين وتعليقات عن العراق في صحف عربية صدرت يوم الجمعة. حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد في جولة على أبرز المقالات والتعليقات ذات الصلة بالشأن العراقي نشرتها يوم الجمعة صحف صادرة في دول خليجية. تحت عنوان الإدارة الأمريكية ليست راشدة ولا مرشدة، نشر صحيفة الخليج الإماراتية مقالا لمحمد جلال عناية اتهم فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش بإغفاله خلال دعوته للحرب على العراق الحديث عن مخاطر هذه الحرب ومخازيها، وركز على عرض مصور لهذه الحرب كمن دفع في هوس لم يوفر له الفرصة لإجراء حسابات حتى ولو كانت شبه معقولة لتجنب القرار. وخلص الكاتب إلى أن كل هذا الاضطراب الذي خلقته الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي وكل هذه الأزمات في العلاقات التي أثارتها بين الأمريكيين والأمم الأخرى ترجع إلى النفاق في السياسة الخارجية والتناقض الصارخ بين الأهداف المعلنة والأهداف الخفية للإدارة الأمريكية. وقبل مواصلة قراءتنا في صحف إماراتية أخرى، هذا مراسلنا في الكويت سعد العجمي وقراءة في صحف كويتية وسعودية.
يقول داود البصري في صحيفة السياسة: الخطاب الغوغائي للنظام العراقي البائد الذي سقط في أوحال هزائمه السياسية والفكرية والسلوكية كان واحدا من أهم عوامل شل الإرادة العربية وسيادة الهزيمة الوطنية والقومية الشاملة. يتابع الكاتب: التجربة العراقية المرة علمتنا أن أجهزة المخابرات ليست قادرة على حماية أي شيء، فالنظام العراقي البائد كان يمتلك من أدوات القمع والترهيب ما لا طاقة لأي نظام عربي آخر على مضاهاته، ولكن ذلك لم يمنع من سقوطه المخزي والدموي في ساعة الحقيقة العارية. وفي صحيفة الرأي العام الكويتية يقول حميد المالكي: كان العراق يمتلك قبل 17 يوليو عام 68 أكثر من 50 مليون نخلة، فهو بلد النخيل الأول في العالم، لكن هذا العدد انخفض إلى الربع بسبب حروب صدام إهمال صحة النخيل ووقايته، حيث تفشت فيه الكثير من الأمراض إضافة إلى تجريف مساحات هائلة من بساتين النخيل والفواكه لبناء السجون والمعسكرات ومصانع الأسلحة والمخازن الحربية، وكذلك قصور صدام وسيق آلاف من مزارعي النخيل إلى المعسكرات وجبهات القتال، والكثير منهم قضى نحبه، وتزامن ذلك مع عمليات التهريب الكبرى لأفضل أنواع النخيل العراقي وأشهرها إلى الخارج من قبل أبناء الطاغية وعصاباته. أما الطامة الكبرى فهي تجذف الأهوار وإحراق النخيل وموته عطشا. يخلص الكاتب إلى القول الآن بدأ العراقيون زراعة آلاف الفسائل من أمهات النخيل، ومن المتوقع أن يستعيد العراق تلك الثروة العظيمة في غضون 10 سنوات. هذا هو العراق بدأ يستعيد عافيته وتختلط أعياده وتتباهى مع عمل أبنائه المثابر على إعادة وإنتاج كل ما تم تخريبه وإهداره. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي صحيفة البيان الإماراتية وتحت عنوان نحو رؤية عربية للقضية الكردية، يرى الكاتب السوري خورشيد دلي إلى أنه لكي لا تدخل العلاقة العربية الكردية في أزمة قد تسفر عن نتائج خطيرة تنعكس سلبا على الشعبين ومستقبلهما، ينبغي ألا يكون دفاع الأكراد عن أنفسهم اتهاما لهم في ولائهم للعراق والدولة العراقية. ويتساءل الكاتب، بل لماذا لا يكون كل ذلك صيغة متفقة وبإرادة الجانبين للعيش المشترك ولبلورة الإرادة المشتركة في مواجهة التحديات العديدة؟ ويؤكد خورشيد دلي، حتى تكون الأمور على هذا النحو ينبغي إعطاء الفرصة الكاملة للشعب العراقي بعربه وكرده لتحديد مستقبله. وفي البيان الإماراتية أيضا نقرأ في مقال للكاتب اللبناني المقيم في باريس رياض أبو ملحم أنه بعد مرور سنة على الغزو الأمريكي للعراق تبرز عدة وقائع راهنة بالغة الدلالة. أولى هذه الوقائع إن الوضع العراقي الداخلي أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتدهور على نحو متزايد ويكاد أن يتحول إلى فوضى عارمة. والثانية إن ما تسميه الإدارة تحالفا دوليا يخوض معها الحرب على العراق يشهد الآن مزيدا من التصدع والتفكك والتباعد بين أطرافه. والثالثة إن الإرهاب الذي أضيف لاحقا إلى لائحة دوافع الغزو بعدما سقط الدافع الأول المعلن وهو البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بات اليوم أكثر انتشارا وأشد خطورة كما تؤكد مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة. مستمعين الكرام، بهذا انتهت جولتنا على صحف عربية صادرة في الخليج. أعد الجولة وقدمها حسين سعيد وأخرجها ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم، ونترككم مع بقية فقرات برامجنا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، إذ يتجدد لقاؤنا مع حلقة جديدة من حوارات التي تنفتح اليوم في مكتب مهندس معماري وفنان وعاشق للشعر. ولد مضيفنا عام 1927، أنهى دراسته الأولى في الهندسة المعمارية في إنجلترا عام 1952 ليعود للعراق ويعمل مهندسا ويدرس في كلية الهندسة، ولينتمي إلى رفقة الثقافة والشعر والفن إلى جماعة الرواد، فوضح بينهم ناشطا ثقافيا ومعماريا عراقيا مميزا. يحتفظ سجله الهندسي الإنجازي بعشرات البنايات والدور والمشؤات المميزة الهوية في بغداد ومدن عالمية أخرى. دأب ببحثه ودراسته لينال الدكتوراه في تخصصه الهندسي. يواظب ضيفنا العزيز المعماري والفنان الدكتور قحطان المدفعي بعد سنوات من الغربة العمل في مكتبه الهندسي ببغداد الذي نلتقي فيه الآن، ويتواصل مع البقية الباقية من مثقفين أسسوا ثقافة الرواد قبل عقود وما زالوا يواصلون لقاءاتهم كل أسبوع.
كل خميس نلتقي بدار أحد جماعة المتبقين من جماعة الرواد
اللي هم من المتبقين
المتبقين نوري بصار بجت وآني وقسم أصدقاء حديثين مثل خالد غصب
و...
لا بعمان وليد الهاشمي ليس وليد
هذا الخميس وين راح يكون لقاءكم دكتور قحطان؟
لقاءنا بيت أبو زيد بالمنصور والأسبوع الوراء راح يكون بيت محمود عثمان
أبو علي
نفس المجموعة
هذا الدأب على أن تلتقون مجموعة المثقفين المتميزة في المجتمع العراقي مع التباس الظروف الحالية دأكم على أن تلتقون باستمرار وتأسسون ملامح لثقافة ماذا تقصدون منه؟
هو بدأ كأصدقاء واستمر كأصدقاء وتخلله حقيقة أن الكل يرسم كل أصدقائنا رسامين فأصبح واقع أنه نلتقي وأنه نرسم نتطرق إلى كثير من المواضيع اللي تهمنا ولهذا منهاجنا الآن هو معاصرة ما يجري وأيضا السمو على ما يجري حتى نحفظ دائما خاصية الأفانغارد مثل ما يقولون المتقدمين من الفكر
المتميزين
من الفكر نعم البايونيرز بالزمن قام يزيد تقاربنا ويزيد تكاتفنا
هذا بدأ من أيام الصبيانة إن صح التعبير وأيام الكلية وأنت واحد من الناشطين كنت في مجالات اجتماعية وأنت أيضا من المؤسسين لجمعية المهندسين نقابة المهندسين العراقيين والفنانين هذا التداخل الجميل ما بين الفن والعلم ما بين الرسم والعمارة ونعرف أن العمارة بعضهم يعتبرها أم الفنون متى بدأت الدهشة تأخذك لعالم الرسم والعمارة؟
والحقيقة لم تأخذ الدهشة أبدا فيما يخص الرسم لأنه أنا ولدت وأمامي وحولي رسامين عمي أبو زيد محمد صالح زيد محمد صالح والدي كلهم كانوا رسامين ومن ولدت شاهدت حولي في البيت تبلوات كبار وموجودة فما كانت دهشة بل كانت دافع إلى تطوير هالمشاهدة وهالانتباه إلى شيء أسمى وأعلى سميها معمار هندسة معمارية أو سميها العمارة وأيضا الشعر كان دائما معي يعني أنا ما أذكر في اليوم مر علي بدون شعر
بدون أن تقرأ أو تكتب
أقرأ أو أكتب أو أمارس فالارتباط بين الشعر والرسم والعمارة صاروا يد بيد حتى في كلية الهندسة سنة 59 من أسسنا القسم المعماري ذكر رسمت قوس قزح وخبرت الطلاب أنه الفن هو قوس قزح يبدأ من التمثيل والشعر والموسيقى والرسم وينتهي إلى العمارة فهذا طيف الفن وهو قوام استمراريتي
حوارات
في سنوات الدراسة في الخارج كنتم تخططون وأنتم شباب وطلب الدراسات لتشكيل عالم خاص بكم عالم الرسامين والفنانين يقال أنه بناية جمعية الفنانين العراقيين خططت إلها ورسمت أجواءها أنت بمعية رفقة وأصدقاء في إنجلترا حدثنا عن ذلك
حديث شيق وبعضا مؤلم حقيقة موضوع البناية ما كانت في فكر جمعية زيد حمص صالح أحد مجموعة الرواد ك كان يدرس في إنجلترا هندسة السيارات. زيد تدريجيا وعى على نفسه أنه هو رسام وفنان قدير، فجمع سيارات صار عنده ثورة نفسية على نفسه. الحاصل هذه سنة 49-50، فهو كان يحدثني عن جماعة الرواد، أنا بعد ما كنت ملتقي بهم، فهو كان في ذهنه أن يكون نوع من بناء مقر إلى جماعة الرواد. وحتى بالرسائل اللي كنا نتراسل تقريبا أسبوعيا، أنا أستلم منه مكتوبين، وأنا كنت في كاردف هو كان في لفبرة نتراسل، حتى بسكتشات الدواخل وين نخلي الرسومات، فايق وين يقعد، جواد، يعني كل هالمواضيع كان يفكر بها واكتب ليها بالتفاصيل برسالة مهمة كلش موجودة عندي. نهاية الرسالة قال لي سيد بالنص: سيد قحطان، أنا خلصت شغلي، الآن أنت مسؤول.
أعطاك فكرة وأجواء الموضوع والمشروع وأنت تبدأ لتخطط وترسم.
وفعلا من رجعنا سوا إلى العراق، زيد كان خلصة جابويا مخططات إلى فرن للسيراميك، وتعاوننا أن نبنيه في ساحة معهد الفنون، وإلى أن بدأوا وفعلا بدأ يشتغل. وأيضا فايق قال لنا أنه المعهد يستورد ويل
أيضا للسيراميك. هذه كانت بدايات يمكن قسم السيراميك والخزف،
هاي بدايات. وحتى كده السابق أنا فايق ما نروش نروح، أنا أروح وأسوي في الشيء ويبقى على الويل حتى يجي فايق يشوفه هو يسوي شيء يعني أروح بعدين، وهكذا. فكان الموضوع حياتي بالنسبة لنا، فهذه أوليات. فجاء نقول كان زار العراق، أخبرني حافظ دروبي أنه قلبكان راح يجي بعد 10 أيام، وهو اقترح أنه نطلب منه أن يساعد الجامعة الفنية. فأنا سويت تخمين أولي وتكلمنا عن حافظ من جاب قلبكان، قال لي يعني ثاني يوم راح أشوفه، راح أقول له يعطينا مبلغ كبير 10,000 دينار. قلت له شنو 10,000؟ قلت 30,000 قليل، خف ما ينطينا إلى آخره. فراح وفعلا وافق على 30. سويت المخططات، وطبعا ما أكون موضوع إيجور إلى آخره ما أكون، لأنه إحنا بدنا نسوي
كل طوعي.
فأنا سويت التصاميم، وكان أحد الأصدقاء أيضا رسام اسمه إسماعيل، تنسبي إسماعيل الصغير هذا كان مقاول، هو أخذ على عاتقه عملية الإنشاء دائما. من تلتقي بقول مكان
هاي بعد ما بنيته البناية كنت تلتقي بقول مكان
قول مكان على طول كان يقول لي أنا داريد أفتهم شلون بنيته بناية بهالشكل هالكبر ب30,000. أنا بالنص أنا 30,000 أنطيها تب
بخشيش. وأنجزتوا بناية جمعية الفن العراقيين، وتم افتتاحها بتاريخ
56.
الآن لما تتحرك في بغداد وتطالعك باستمرار بصماتك في الأبنية والبيوت التي نفذتها وصممتها، ماذا يدور في خلدك قحطان المدفعي؟
عدا شعور الفخر، شعور التواضع. تواضع لأن هذه أبنية كانت عايدة إلى زمن معين وتحمل بصمات ذاك الزمن وتأثيراته، وبمرور الزمن أنت تكبر أكبر وأوسع من بنايتك.
حوارات
كما ألاحظ أيضا نحن الآن في مكتبك في استوديو العمل أستاذ قحطان، كما أشاهد رموز الثقافة والآثار العراقية موجودة على شكل فوتوغراف، على شكل تخطيطات بيدك، ويبدو هي انعكست أيضا في أعمالك وتصاميمك. طابوق الشفقيم واحدة من السمات التي أنت بكرت في أن تقدمها في العمارة الجديدة لبيوتات بغدادية، ماذا عن هذا القرب الدائم للرمز المعماري العراقي القديم؟
هو الرمز المعماري، لكن إذا فقط بنظرة أعمق تشوف أنه هو نفسك أنت نفسك، يعني طبايعك وأخلاقك والأسلوب اللي انولدت ونميت بها هذه ما تتركك، سواء أنت في العمل المعماري أو خارجه. والآن مثلا شوف البنوية، هذه البنوية هذه ما تفرقني، لأنه هذه أحدى أسمى إنجازات العمارة في العراق البنوية، وأنا أعتبر أنه المجرشة هي أساس البنوية،
قطعتين من الحجر
الأسود
تدور على بعضها الرحى
فتدور، فهل استدارة اللا نهائية حول محور، هذا رمز كبير وعظيم وصف الكرخي بأجمل الأوصاف لما سوالها القصيدة الهائلة المجرشة: ذبيت روح للجرش ود الجرش يا ذيها ساعة وكس المجرشة والعن أبو راعي. فهذه المجرشة عندما يسمو الفكر العراقي طلعت الملوية،
عمل تشكيل مذهل
هائل، هو سمو
ولا نهائي، لأن هذه الزنين الحركة لا تنتهي،
سمو، وهو أيضا جزء من الحركة الطبيعية العراقية.
فاجأتنا بمعرض للرسم شامل لأعمالك قبل 3 سنوات في بغداد، وكان تجميعا لمجموعة رسوم وأعمال أنجزتها على طوال سنوات عملك ودأبك على الجانب التشكيلي.
أنا الآن في فكري معرض آخر، هذا المعرض راح يضم ما لم أستطع عرضه سابقا، وهي رسوم نفذت بالوقت وقت الضغوط الهائلة ووجود الفرد في بيئة ما ينتمي لها، سجين بالخارج، السجن في الخارج أقصى من السجن الداخل، أقصى. فأنا أنوي أن أعد إلى معرض إن شاء الله سويه، مع أشعار أيضا تحمل نفس المعاناة.
واحدة من هذه الأشعار لنستذكر من الشعر
واحدة المقطوعات: يا وطني أحملك في محفظتي، أخاف عليك من الضياء، وأحملك معي أخاف عليك من الظباء،
أملا أن لا يضيع هذا الوطن، وأملا أن تبقى هذه الروح السامية. وإذا حاصرتك دموع الموقف الأستاذ قحطان المدفعي، فلن تحاصرك الظروف الصعبة مهما مر بها العراق. في مكتب الأستاذ قحطان المدفعي ومن شباك نطل على شارع بغدادي لا يمل هذا الرجل من أن ينظر ويعيش مع أهله وشعبه ويأمل بالجديد والزاهر لهذا البلد.
شكرا.
إذ أشكر ضيفي العزيز المهندس الدكتور قحطان المدفعي على فسحة الحوار معه هذا اليوم، آمل أن تتواصل جسور الثقافة والمحبة بيننا أعزائي المستمعين من خلال مقترحاتكم التي تصلنا على عنوان إذاعتنا على شبكة الإنترنت، وهو كما يلي: www.iraqhor.org، وأتهجأ www.iraqhurr.org، آمل لكم أعزائي المستمعين السعادة والسلامة حتى نلتقي يوم الجمعة القادم في حوار جديد.
مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر في براو، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالة أنباء عالمية أن مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية العراقية بدأ اليوم الجمعة أعماله في أربيل بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الذي قال أن السبيل الوحيد الآن هو وضع برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية.